لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
هذه الآيات الكريمة في سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. الآيات، هذه الآيات متممة للآية السابقة التي قرأناها أمس: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما هذه البقرة؟ ما سنها؟ هذه حكاية عن مدى تعنت وتشدد وإيذاء بني إسرائيل لأنبيائهم، وإلا فقد جاء في الحديث: لو أخذوا أي بقرة ونبحوها لحصل المقصود، ولو أنهم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما اهتدوا إليها إلى آخر الدهر، لكنهم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. لما قال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. دل على أنه ما يستهزئ بالناس إلا الجاهل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هذه البقرة؟ يسألون عن سنها، ما نوع، ما سن هذه البقرة؟ لأن البقر كثير وأسنانها مختلفة وألوانها مختلفة، فتشددوا. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. الفارض الكبيرة التي فرضت سنها، يعني أخذت عمرها، أكلت عمرها يعني في آخر عمرها ما تلد. ولا بكر، البكر من الإناث من الحيوانات وبنات آدم التي لم يعلو عليها الفحل. بكر ما علا عليها الفحل، يعني صغيرة ما حملت. عوان وسط، عوان بين ذلك، بين هذه وهذه، وهذه أحسن ما تكون من البقر السن الوسط، لأنها في الصغر تكون ضعيفة، حتى لو ولدت الولد الأول تكون ضعيفة، ويكون في الغالب لبنها قليل. وإذا كبرت وصارت في آخر عمرها تكون ضعيفة ولا يرغب فيها، وإنما في الوسط. ولدت ولدين أو ثلاثة هذه تكون أحسن ما تكون من البقر، ليست كبيرة يرغب عنها ولا صغيرة ضعيفة أو ما فيها لبن ونحو ذلك. عوام بين ذلك، بين الصغيرة والكبيرة، بين الفارغ وبين البكر. فافعلوا ما تؤمرون، حث وأمر من موسى عليه السلام بأن يستجيبوا للطلب الذي طلب منهم ويبادروا. كان الواجب عليهم لما قال لهم موسى عليه السلام فافعلوا ما تؤمرون عن ربه تبارك وتعالى أن يبادروا ويأخذوا أي بقرة تنطبق عليها هذه الصفة التي جاءتهم بين الكبيرة والصغيرة ويذبحوها. لكنهم ما اكتفوا بهذا، زادوا في التعنت والتشدد، وكلما شددوا شدد الله عليهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، وهذه أحسن ما تكون من البقر من الألوان، فاقع لونها ناصع صافي، تسر الناظرين، تطمئن إليها أنظار الناظرين وترغب فيها وتعجب الناظر، تسر الناظرين، لأن بعض البقر تكون موحشة أو مخوفة أو شكلها غير مرضي، وهذه بقرة حسنة جميلة لونها صافي ناقع اللون، ليس فيها ألوان أخرى تكدرها. ما اكتفوا بهذا، وصف لهم اللون ووصف لهم السن وبينها لهم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إلا البقرة تشابه علينا، يعني كثير من البقر يشبه بعضه بعض، ما ندري أي بقرة يقصد ويريد ربك يا موسى. إن البقرة تشابه علينا، يعني اشتبه، ما ندري أي بقرة، وإنا إن شاء الله لمهتدون، يعني علقوا ذلك بمشيئة الله، وهذه حسنة منهم أنهم قالوا إن شاء الله سنهتدي إليها، لكن نحب أن تبين لنا أكثر. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، ليست مذللة، لأن فيه بقرة مذللة في الحرث والسقي ونحو ذلك من الخدمة، وناقة ذلول للركوب تركب ويحمل عليها، لا ذلول تثير الأرض. كثير من البقر يتخذ لأجل الحرث، يعلق عليها حراسة فتحرث الأرض، ويسمى تثير الأرض، يعني تثير تحرثها، ولا تسقي الحرث، وليست مذللة للسقي، ما يجعل عليها الدلو لتخرج الماء من البئر لسقي الزرع وإنما هي لا لهذا ولا لهذا، مسلمة مسلمة سالمة من جميع العيوب، لا شيئة فيها لا عيب ولا شيء يؤثر عليها، سالمة من ما يخدشها أو يؤثر عليها، قالوا الآن جئت بالحق، الآن اهتدوا إليها، وجدوها عند رجل بار بوالديه، وقيل عند امرأة تكفلت بتربية أيتام تنفق عليهم وتتولى أمرهم، فجاءوا ليشتروها من مالكها فأبى، وحينما عرف أنهم راغبون في شرائها امتنع من بيعها حتى اشتروها منه كما قيل بملء جلدها ذهب، وقيل بملء جلدها ذهب 10 مرات، وقيل بقيمتها مضاعفة اضعافا كثيرة، فذبحوها، ذبحوا هذه البقرة التي امروا بذبحها، وما كادوا يفعلون، اوشكوا ان لا يفعلوا. لما؟ قيل لانهم خشوا الفضيحة فتراجعوا وقالوا لا نذبح البقرة لان فيها فضيحة، سينفضح الذي قتل الرجل. وقيل وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها، لأن ثمنها أصبح غالي كثير، ممكن أن يدفع الدية وهي قليلة جدا بالنسبة لثمن هذه البقرة، وهم بين راغب في بيان القاتل وبين خائف من بيانه. وقد كان الطالب لبيان القاتل قيل انه هو القاتل نفسه، فضحه الله لانه استخف بعلم الله جل وعلا، يقتل ثم ينكر ثم يقول لموسى اسأل لنا ربك من القاتل، كأنه يريد أن يختبر ربه جل وعلا أو يختبر موسى عليه السلام، فضحه الله جل وعلا وبادروا بقتله فحرم مما أراد، حرم من الميراث وغيره على ما قيل وقتل، فكان من ذلك الوقت أن القاتل يمنع من الميراث لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. أخذ العلماء من هذه الأوصاف قالوا يجوز السلم في الحيوانات لأنها ممكن أن تنضبط بالوصف، فيسلم في حيوان، يقول مثلا أبيع عليك بقرة شاة بعير ناقة مثلا هذه صفتها كذا وكذا وكذا، أسلمك إياها بعد سنة، وربما تكون هذه الناقة ما حمل بها إلى الآن، ما حملت بها أمها، هذا من باب السلم بشرط أن تدفع القيمة في مجلس العقد. السلم من بيع ما ليس عندك لكنه موصوف صفة تحدده، ويشترط فيه تسليم الثمن في مجلس العقد، وفيه إرفاق لأصحاب المزارع وأصحاب المواشي وغيرهم ممن يبيع الشيء قبل أن يوجد لينتفع بقيمته حاضرا. نعم
تقرأ.
أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم.
ضيق الله عليهم حددها بحيث لا توجد إلا عند هذا الرجل أو هذه المرأة، بينما لو أخذوا أي بقرة في أول الأمر لأدى في الغرض.
ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم، ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. قال ابن جرير عن ابن عباس: لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل. وقال الضحاك عن ابن عباس: عوان بين ذلك، يقول نصف بين الكبيرة والصغيرة،
يعني متوسطة، عوان وسط،
وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وقال سعيد بن جبير: فاقع لونها صافية اللون. وقال العوفي عن ابن عباس: فاقع لونها شديدة الصفرة، تكاد من صفرتها تبيض. وقال السدي: تسر الناظرين، أي تعجب الناظرين. وقالت وقوله تعالى: إن البقرة تشابه علينا، أي لكثرتها، تميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا، وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحر.
والسؤال الأخير هذا ليس تكرارا للسؤال الأول، لأن السؤال الأول سؤال عن اللون وعن السن، السؤال الأول عن السن، والسؤال الثاني عن اللون، والسؤال الثالث والأخير عن الصفة، أهي سائمة أم ذلول؟ السائمة التي لا تكلف بشيء وإنما تأكل وترعى فقط، بخلاف الذلول فإنها يحمل عليها أو يستسقى عليها أو يحرث عليها. نعم.
أي أنها ليست مذللة للحرب الحراثة ولا معدة للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلمة صحيحة، لا عيب فيها ولا شيئة فيها، أي ليس فيها لون غير لونها. وقال قتادة: مسلمة، يقول لا عيب فيها لا شيئة فيها، لونها واحد بهيم. قال عطاء: قالوا الآن جئت بالحق. قال قتادة: الآن بينت لنا. فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الضحاك عن ابن عباس: كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي هذا ذم لهم، وذلك أنهم لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. قال ابن جرير: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة، إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: لدي أخ متوفى وعليه دين بمبلغ كبير لا يملك أهل سداده، فهل يسقط عنه وهل يعاقب عليه في قبره؟
أما السقوط فلا يسقط، ولا يلزم ذويه أن يسددوا عنه إذا لم يترك مالا، فإن ترك تركة مالا فلا يحل لهم أن يقتسموا منها شيء وعليه دين، لأن الدين مقدم على الوارث كما ذكر الله جل وعلا: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. أربع مرات يكرر ربنا جل وعلا أن الدين مقدم على الميراث. فإذا خلف مالا فيجب قبل كل شيء أن يسدد الدين الذي عليه، فإن لم يخلف مالا فإن تحمله ذويه عنه فحسن، وهذا من البر به ومن الإحسان إليه. والصحابي رضي الله عنه أبو قتادة لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من عليه دين ولم يخلف مالا يسدد منه، امتنع عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه، قال أبو قتادة: دينه علي. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وسدد وصلى عليه. فأخذ من هذا أنه يحسن لمن يريد الإحسان إلى الميت أن يتحمل الدين عنه، علما أنه لا يستريح بمجرد التحمل فقط، بل لا بد من السداد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: ما فعل الدرهمان أو الديناران؟ فأخبر أنه لم يسددهما. ثم سأله مرة ثانية فقال: سد أبيتهما صاحبهما. قال: الآن بردت عليه جلدته، أو بردت عليه جلدته، يعني بسدادك. فيحسن تحمل الدين والمبادرة بسداده، ولا يلزم على الورثة أن يسددوه إذا لم يرغبوا في هذا ولم يترك مالا. وأما قوله هل يسقط عنه، الجواب: لا، لا يسقط، حتى الشهيد لا يسقط عنه الدين، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والاستقصاء، كل يريد حقه، بخلاف حق الله جل وعلا، فالله جل وعلا يسقطه عن الشهيد وعن من شاء من عباده. أما الدين فلا بد من استيفائه، إن نوفي للدنيا فبها، وإلا يستوفى يوم القيامة. من أين يستوفى؟ من الحسنات، يؤخذ من حسنات من عليه الحق، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحب الحق وطرحت على من عليه الحق. فالواجب المبادرة بسداد الدين إذا خلف المدين مالا، فإن لم يخلف مال فيحسن بذويه أن يحسنوا إليه ويسددوا دينه، ولا يتصوروا أنه إذا لم يخلف مالا فإن الدين لا يسقط، الدين لا يسقط حتى عن الشهيد.
أي الوالد له تركة ولديه أبناء من زوجة أخرى، وهو يفرق بيننا وبينه في النفقة والسكن، ودائما يقولنا أننا ليس لنا نصيب في تركته لأننا متزوجون، فما الحكم في ذلك؟ وإذا كان الأب قد كتب جميع أملاكه لهم فما العمل؟
أولا، من حيث التفريق بين الأولاد يحرم على المسلم أن يميز بين بعض ولده على بعض إلا ما كان من باب النفقة، ما كان من باب النفقة فكل بحسبه. وأما أن يعطي الكبار ويحرم الصغار، أو يعطي الصغار ويحرم الكبار، فهذا جور وظلم. ما كان من النفقة الولد الكبير موظف وله دخل، والولد الصغير عند أبيه ينفق عليه، هذا لا بأس به، لأن هذا واجب، يجب على الأب أن ينفق على الولد الذي لا يستطيع الإنفاق على نفسه. كذلك التمييز بينهم في العطاء مثلا في النفقة، هذا يحتاج إلى نفقة 10 ريالات، وهذا 20 ريال، وهذا 5 ريالات، وهذا يكفي ريال أو يكفي ريالان مثلا، هذا بحسب النفقة وحاجة كل واحد لا بأس به. أما أن يكتب للكبير أرض من أجل أن يأخذ عليها قرض من الصندوق أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. أو يكتب للصغير أرض إرضاء لأمه ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، بل ما يبقى ويتملك ويستمر هذا يجب التسوية بينهم. أما التزويج فهو يزوج من احتاج إلى التزويج، ولا يلزم أن يمنع هذا أو يعطي الصغير مثلا مثل ما أعطى الكبير لزواجه، لأن الزواج يدخل في باب النفقة، فالولد الكبير بلغ وفي حاجة إلى الزواج يزوجه الأب إذا كان قادر. الولد الثاني صغير ابن 5 سنوات او 10 سنوات ما يجوز ان يكتب له مثل ما كتب مثل ما اعطى الكبير في زواجه، لانه اعطى الكبير لحاجته، فلا يقول زوجت الكبير مثلا ب50,000 اعطي ابن 10 سنوات 50,000 تنمى له، لا، نقول هذا لا يجوز. واما الميراث فالله جل وعلا تولاه بذاته، لم يكله إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى الأب ولا إلى الأم ولا إلى أنظار الناس، فيستوي فيه الكبير والصغير كل بحسبه، للذكر مثل حظ الأنثيين. المريض والصحيح، حتى الحمل في البطن كما تقدم لنا قريبا يفرض له ويوقف نصيبه حتى ولادته، فينظر إن ولد حيا أخذه، وإن كان ميتا رد على بقية الورثة. فالميراث يستوي فيه الكبير والصغير والغني والفقير والمريض والسليم وغيرهم، الله جل وعلا تولاه. ويحرم على الأب أن يقول فلان يرث وفلان لا يرث، ولو قال هذا فلا يطاع، يرجع فيه إلى المحكمة والقاضي يلزم الورثة بالقسمة على كتاب الله جل وعلا. وإذا كان الأب قد كتب جميع أملاكه لهم فما العمل؟ الرجوع إلى المحكمة والتأكد من هذا، إذا كان مقابل شيء بيع وشراء ونحو ذلك فللأب أن يبيع على ولده وله أن يشتري من ولده. أما إذا كان على سبيل التنشئة والإبعاد عن بقية الورثة يكتمه الصغير أنه باعه عليه بكذا أو أعطاه بكذا فهذا حرام عليه ويرجع للمحكمة لتعيد الأمور إلى نصاب.
يقول السائل: لبست الإحرام في بيتي في الطائف وكنت ناويا أن أقف في الميقات ولكني نسيت ولم أتذكر إلا في مكة، فهل علي شيء؟
ما دمت تذكر أنك محرم في بيتك وناوي الدخول في النسك قاصد مكة للإحرام لأداء النسك فلا يلزمك الوقوف في الميقات، بل حتى مرورك بالميقات يكفي ولا يلزمك، ما دمت ناوي الدخول في النسك فلا يلزمك الوقوف.
يقول السائل: امرأة سقط حملها وهي عالقة وما زال ينزل منها الدم، فهل تغتسل وتصلي علما بأن الدم النازل ليس دم حيض؟
إذا سقط الحمل خلال كونه نطفة أو علقة فليس لأمه أحكام النفاس، بل يجب عليها أن تصلي ولا تترك الصلاة، وهذا الدم نجس ولا يمنع من الصلاة، بل تغسل أثر النجاسة وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي، لأنها في حكم الطاهرة، وهذا حدث يعتبر مثل نواقض الوضوء. فإذا تجاوز كونه علقة يعني مضى عليه أكثر من 80 يوما بأن انتقل وصار مضغة، فالغالب أنه يتبين فيه خلق إنسان، يد رجل رأس، هذا يكون لأمه أحكام النفاس وليس للساقط أحكام الوفيات. فإن تجاوز 120 يوما فيكون لأمه أحكام النفاس وللساقط أحكام الوفيات، لأنه قد نفخ فيه الروح، فيغسل ويكفن ويصلى عليه وإن كان بقدر الكف مثلا. إذن فسقوط الجنين أو سقوط الحمل له 3 حالات: إن سقط قبل 80 يوما فليس لأمه أحكام النفاس وليس له أحكام الوفيات لأنه لا يوجد شيء دم. فإن سقط بعد 80 وقبل 120 يوما فيكون لأمه أحكام النفاس لأنه تبين فيه خلق إنسان وليس للساقط أحكام الوفيات لأنه لم ينفخ فيه الروح. فإن كان سقوطه بعد 120 يوما وقد نفخ فيه الروح فيكون لأمه أحكام النفاس وله أحكام الوفيات. فبعض النساء تجهل إذا سقط حملها في الشهر الأول أو الشهر الثاني تركت الصلاة على أساس أن حكم النفساء، وليس بصحيح، بل عليها الصلاة ولا تسقط عنها الصلاة في هذه الحال، لأن الولد الذي سقط الحمل ما تبين فيه خلق إنسان وما يدرى ما هو، فتجب عليها الصلاة ويجب عليها الصيام إذا كانت في رمضان، إلا إن شق عليها الصيام من أجل النزيف فتفطر للمرض ما من أجل الدم، أن الدم يمنع الصيام لا، ما يمنع هذا الدم، لا يمنع الصيام، وإنما لها رخصة في الفطر من أجل المرض، يعني كونها مريضة معها نزيف تترك الصيام وتقضي من أيام أخر، وأما الصلاة فلا تتركها.
يقول السائل: هل يجوز للمعتمر أن يزور أماكن أخرى ليتعرف على مناسك الحج؟
زيارة المعتمر لبعض الأماكن لا يخلو إن كان رغبة في الاطلاع ليرى عرفة ويخالي من الحجيج، ليرى منى ويرى تعرف على الجمرات بعد كل جمرة عن جمرة وهكذا، ويعرف حدود منى ويزور مزدلفة مثلا للتعرف عليها وتعرف على سعتها وهي خالية، فلا بأس بهذا. أما إذا زار هذه الأماكن على سبيل التعبد لله، يريد أن يتقرب إلى الله بالذهاب إلى عرفة في رجب أو في شعبان، نقول لا، هذا لا يجوز، هذه بدعة. ومثل ذلك لو أراد الذهاب إلى منى ومزدلفة أو الوقوف على غار حراء أو غار ثور ونحوها، إذا كان على سبيل التعبد فلا يجوز لأنه بدعة، ما تعبد الله جل وعلا بهذا ولا أمرنا به. أما على سبيل